بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الجامعه الاصحاح الخامس من اول الايه الاولى: احفظ قدمك حين تذهب الى بيت الله، فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحه الجهال، لانهم لا يبالون بفعل الشر. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض، فلذلك لتكن كلماتك قليلة، لأن الحلم يأتي من كثرة الشغل، وقول الجهال من كثرة الكلام. إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يصر بالجهال. فأوفي بما نذرته، أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ولا تقل قدام الملاك أنه سهو. لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك؟ لأن ذلك من كثرة الأحلام والأباطيل وكثرة الكلام. ولكن اخشى الله. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة. احنا محور الحديث اللي بنتكلم عنه هو تأملات الحكيم في عالم باطل. شفنا اتأمل في ثلاث أمور: اتأمل في ناموس الزمن، وبعد كده اتأمل في ناموس الظلم والقهر، وآخر حاجة اتأمل الحكيم في التنافس ما بين البشر. النهاردة الحكيم بيدلي بدلوه في الدين، في العبادة. تأملات الحكيم في ناموس التدين والعبادة. هناخد الحديث بتاع الحكيم من جانبين: الجانب السلبي والجانب الإيجابي. أولا الجانب السلبي: إن كان الدين هو أسمى ما للإنسان، فالحكيم بيرى إن ممكن تكون الممارسات الدينية تحول الدين والعبادة إلى البطل، رغم إن الدين هو أسمى ما يعتنق الإنسان، وأعمال العبادة هي أسمى ما يقوم بها الإنسان. لكن هنشوف الحكيم بيرى إن ممكن الممارسات في العبادة تجعل الدين أيضا بطل من ضمن أباطيل العالم. إزاي؟ الإنسان الطبيعي، الإنسان العالمي مولود المرأة، مش ضد الدين، بالعكس، بل كل إنسان بداخله دافع فطري للدين، اشتياق للدين، رغبة في التدين، ده في طبيعة الإنسان. لذلك كل شعوب الأرض حتى اللي ما عندهمش رسائل من ربنا، اللي ما عندهمش أنبياء، كانوا يعتنقوا أديان وكانوا يمارسوا عبادة، فده ميل فطري في الإنسان. المشكلة إن ممكن الدين يتحول إلى الباطل. فأمرين رئيسيين: الأمر الأول إن الإنسان عايز يخدع الإله اللي بيعبده، عايز يخدعه لرغباته ولتحقيق أحلامه، ويبقى ربنا مسكن لألام الإنسان ومشاكله وضياعاته، ومؤازر للإنسان في خططه وفي مشاريعه. فبيبقى عايز يخدع ربنا لرغبته، ربنا علشان ينفذ رغباتي، ربنا عشان ينفذ الطموحات بتاعتي. ده أول أمر حول الدين للبطل. الدين مش عشان كده، الدين مش عشان ربنا يعني وقت ما أنا بتعبان يريحني، طلباتي يحققها لي، مشاريعي ينجحاني، أعداء يقهرهم، إن ما عملش كده يبقى من أنا بعبد ليه. الفكر دوت يحول الدين للبطل، يعني الدين مش كده خالص. الأمر الثاني اللي يحول الدين للبطل: الممارسات الشكلية الممارسات اللي بلا روح. مجرد ان الواحد بيأدي فروض هو واجب عليه وعايز يخلصه عشان يريح ضميره بدون ما دوت يمس الحياة العملية، بدون ما يمس السلوك، بدون ما يمس العلاقة ما بين الإنسان وبين ربنا. الأمرين دول ممكن يحولوا الدين لبطل، لخواء، لحاجة بلا قيمة، لحالة بلا نفع، باطل. ده الجانب السلبي اللي هيتعرض له سليمان. طب الجانب الإيجابي في الدين، إنه ما يحذرنا منه سليمان في حديث النهاردة الإصحاح الخامس من الآية 1 لغاية الآية 7، لو انتبهنا لي، لو نفذنا النصائح بتاع الحكيم، هتكون العبادة هي الهروب من بطل هذا العالم. يبقى فيما الدين أعطي للإنسان كعلاج لأباطيل العالم، إذا مورس بطريقة خاطئة إنه الدين لمجرد تحقيق رغباتي، الإله ده عشان ينجحني، عشان يعمل لي اللي أنا عايزه، أو إنه تبقى العبادة مجرد تأدية فروض، يصير الدين العلاج اللي مقدم من الله للإنسان يصير باطل. بمعنى إن كنا شفنا في خلال سفر الجامعة من بدايته بطل اللذة وكل المسرات الأرضية، شفنا بطل المعرفة والبحث والدراسة والحكمة البشرية، شفنا بطل العمل والتعب، شفنا بطل الشهرة والكرامة ومديح الناس. طب إيه العلاج أمام هذه الأباطيل؟ العلاج إن إحنا نهرب لربنا، لأن ربنا هو الحق الوحيد، فعشان نهرب من الباطل نلتجئ للحق. فالدين العبادة، العلاقة بربنا، أعطيت للإنسان علشان ينجو به من أباطيل العالم. لكن مش أي عبادة، لكن مش أي تقرب لله. سليمان هيحط لنا مبادئ بيها نتقرب لربنا، ده الجانب الإيجابي في حديث النهاردة. أو بمعنى آخر أقدر أربط حديث النهاردة بالأحاديث السابقة، يبقى الربط الأول كل اللي فات باطل، طب العلاج إيه؟ التجئ لله، بس التجئ له صح، ده علاج بطل العالم. الربط التاني ما بين حديث النهاردة والأحاديث السابقة، إن آخر حديث كلمنا فيه سليمان كلمنا عن الوحدة والعزلة والإنسان اللي ملهوش ابن ولا أخ ولا ثان له، فبيقدم لنا النهاردة سليمان أعظم رفيق، أعظم سند، أعظم معين ممكن الإنسان يتكل عليه وهو ربنا. لكن السؤال كيف نقترب إلى الله؟ ده الحديث بتاع سليمان النهاردة. محور الحديث بتاع سليمان السبع آيات كلها بدور حوالين نقطة واحدة أساسية، خوف ربنا، إن الإنسان يدرك أمام من هو قائم، ندرك حقيقة الكائن اللي أنا واقف قدامه، هذه مخافة ربنا. يبقى عشان نعبد ربنا صح لازم نستشعر حقيقة شخصية الله، وإلا هتبقى العبادة باطلة. أعرف إن ربنا ده شايف كل حاجة، كاشف الأعماق، قادر على كل شيء، حكيم، فمش هغش. لما أعرف حقيقة ربنا، لما أعرف الفرق الشاسع اللي ما بيني كإنسان تراب وما بين الله الخالق، ده هيولد في القلب مخافة لله. يبقى التقرب لربنا على هذا الأساس، لأن هنعرف في حديث النهاردة إن في عابدين جهال في الآية 4، العابدين الجهال دول سبيحتهم سبيحة جهالة في الآية الأولى، كلامهم في العبادة كلام جهال، وبيروحنا بنعبط، لكن الحقيقة الله لا يصر بالجهال. تعالوا نخلع أحذيتنا ونتقدم بخشوع، برهبة، بمخافة للدخول إلى محضر ربنا عشان نقدم له الإكرام اللي يليق به كإله. يقول في الآية الأولى احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله. خطة ربنا يوم خلق الإنسان، خلق الكون كله صالح، علشان يصير الكون كله هو المعبد اللي بيتعبد فيه الإنسان لله. أشوف الخليقة أمجد ربنا، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، أشوف نتاج الأرض أشكر ربنا اللي بيديني احتياجاتي من الأكل ومن مياه عذبة، أشوف الحيوانات اللي خلقها ربنا كمعين ليا فأشكر ربنا إنه شاعر بضعفي وشاعر باحتياجي. فيصير الكون هو المعبد الإنسان بيتعبد فيه لله، بل أجد في كل المخلوقات كيف تقدم بطريقة أو بأخرى عبادة لله. الإنسان الروحاني يبص للعصافير بتعبد ربنا، بتشكر ربنا في, في, في الصوت بتاعها، فرحانة بربنا، عارفة إنه في إله بيعتني بيها فمش عايلة الهم. أدي كان فكر ربنا، لكن للأسف الكارثة المصيبة تكوين ثلاثة، مصيبة 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 حصلت في الكون في الخليقة كلها، وهو دخول الخطية. لما دخلت الخطية أصبحت الأرض بتنبت لينا شوك وحسك، اللي كانت المفروض وجدت عشان تعين الإنسان، لا بقت بتطلع لي شوك وحسك. فبديت أبص لربنا مش الصديق مش المحب مش الإله المعتني، بديت أهرب منه. سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. الله في محبته، الله في حنانه، الله في صلاحه، حب يعالج الأمر دوت. فالإنسان اللي تغرب عن ربنا، ربنا قال له معلش أنت مش عارف تجيني، أنا حجي لك. يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. بص موسى أنا مش لاقي لكم، وانتوا كبني آدمين مش لاقين لي، ده النداء الداخلي اللي جواكم، بس انتوا مش عارفين توصلوا لي. الخطية شوهت الصورة، عوجت الطريق. طب أنا حاجة لكم، يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. وبقت الخيمة اللي فيما بعد الهيكل بيت ربنا، نروح نعبد في ربنا، نروح نتقابل فيه مع الله، نروح نرمي همومنا على خالقنا اللي بيعتني بينا. في القديم كان مكان واحد يلتقي فيه الإنسان مع الله، فين؟ أمام مذبح النحاس. ليه؟ لأن أنت خاطي والله قدوس، فنتقابل عند المذبح، تقدم الذبيحة عشان تقدر تدخل لي. لذلك كان اللي داخل خيمة الاجتماع أو فيما بعد الهيكل الأول يعد على المذبح، كفر الأول عن خطيئتك وبعد كده ادخل لي. طب ليه في أي مكان في الأرض لا في مكان واحد؟ ليه؟ عشان ربنا عايز يقول إنه في الحقيقة هو في طريق واحد. ليه ربنا ما قالش لإسرائيل اعملوا كذا هيكل؟ ذبح للأصنام وواه، بس في الحقيقة في معنى عميق. ربنا عايزه الإنسان هي سكة واحدة، هو طريق واحد، هتفهمه في ملء الزمان لما تجسد ربنا يسوع وقدم ذاته ذبيحة. خلاص حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه هناك أكون فيه وسطهم. وأصبح في أي مكان يمكن للإنسان أن يتراءى أمام الله. أهمية بيت ربنا، احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله. أمنية الإنسان، اشتياق الإنسان، رغبة الإنسان أن يتقابل مع ربنا، لدرجة يقول المرنم في المزمور 23 أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. يعني من محبتي لبيت ربنا أنا عايز أعيش طول حياتي في المكان دوت. بل بقى الإنسان بيتوسل لله أن يوجد في بيته. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أطلب منه حاجة واحدة بس، مش عايز منه حاجة تاني. إيه؟ أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، مزمور 23. فبقت اشتياق الإنسان، أمنية الإنسان، شهوة الإنسان أنه يتقابل مع الله. طب إيه أهمية الوجود في بيت ربنا؟ في الحقيقة الوجود في بيت ربنا بالنسبة لنا حماية. ما هو سليمان دلوقتي هيحط لنا شروط. طب يا عم انا على بيه ما مش رايح، مش عايز اروح. لا، انت جواك اشتياق وفي عطايا وهبات ستنالها من مروحك لبيت ربنا، اعرفها عشان لما نيجي نقول لك الشروط ما تستصعبش الامر، لان المكافأة المقابل يفوق اللي مطلوب مننا. نمرة واحد في بيت ربنا حماية، نصلي في مزمور الساعة 6 في الأبية المزمور 61. أنا تمني بقول الأرقام البيروتية، لكن لما بتكون الآية موجودة في الأبية بقول النص بتاع الأبية. فالمزمور 61 نقول: فأسكن في مساكنك إلى الظهر، أستظل بستر جناحيك. أستظل يعني أحتمي. فبقى بيت ربنا بالنسبة لي مكان الحماية، حماية حماية، لأن فيه عدو. زمان ربنا قال لإسرائيل يعملوا 6 مدن ملجأ، 3 شرق الأردن و3 غرب الأردن، عشان في أي موضع في إسرائيل يسهل الدخول لبيت الملجأ، وكان يتعمل على تبة عالية وتتحط إشارات تسهل الوصول لمدن الملجأ. اللي كان يقتل سهوة كان ولي الدم يطرده، عايز يقتله، فيدخل يجري يحتمي في مدينة الملك، إن كان مظلوم إن كان قاتل سهو، دخوله مدينة الملجأ ما يقدرش حد يقرب منه لغاية ما يموت رئيس الكهنة. كنا مرة عملنا وعظ عن مدن الملجأ. فتخيلوا بقى واحد بيجري مطارد من ولي الدم، ولي الدم الشيطان، هو اللي بيطالب بدم كل نفس فينا، هو زي إبليس عدوكم يقول كأسد زائر عايز يفترسنا. فبقيت بجري، مفيش مكان في الأرض هيسترني هيحميني من العدو إلا مدينة الملك، إلا بيت ربنا. فأسكن في مسكنك إلى الظهر، أنا عايز أدخل وأجوع على طول. ليه؟ عشان أحتمي في ظل جناحيك أعتصم. دي الحماية بتاعتي. فأدخلي لبيت ربنا دخولي الموضع الحماية. لذلك حلوة الكنيسة لما تعمل الحنية اللي هي شرقية الهيكل، حضن ربنا مفتوح، وكأن كل واحد داخل بيت ربنا ربنا فتح له أحضانه، تعال تعال احتمي، فأنا محتاج بيت ربنا. أيضا محتاج بيت ربنا لأن بيت ربنا هناك الشفاء. يقول المزمور 73: أساف كنت مصابا اليوم كله حتى دخلت إلى مقادس الله. مصاب، مصاب بهموم، مصاب بمشاكل، مصاب بخطايا، فبقى بيت ربنا بالنسبة لي هو المستشفى. أنا بتداوى هنا، أنا باجي هنا بأطرح عن كاهلي الخطية، باجي أحلل مشاكلي، بأرتفع فوق أمواج وبحر هذا العالم. شوف، حتى دخلت إلى مقادس العلي، كنت مصابا اليوم كله. فلاش فينا إنسان مش مصاب، زي ما بقولكم، بخطية، بمشاكل، بضيقات، بضعفات، بمخاوف، أمراض بتصب. الشفاء جوه. أنا محتاج أدخل بيت ربنا، محتاج أدخل بيت ربنا لأن في بيت ربنا هناك الفرح، مش بس حماية ومش بس شفاء. المزمور 87 يصلي برضو في الأجبية: لأنهم يسكنون جميعهم بفرح فيك. فيك دي بيكلم على مدينة صهيون. لأنهم يسكنون جميعهم بفرح فيك. أدخل بيت ربنا أفرح. أظن حبايب يعني كلنا اختبرناها بشكل أو بآخر. فبقت شهوة الإنسان الدخول لبيت ربنا، يجد راحة في بيت ربنا. لكن في الحقيقة بقى مش أي دخول، مش أي دخول. لا ممكن أدخل ولا أجد حماية، ممكن أدخل ولا أجد راحة ولا أجد فرح، مش أي دخول. طب إيه مواصفات الدخول؟ احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله. يعني إيه احفظ قدمك؟ احترس، هيئ نفسك، ما تندفعش، ما تتحورش، ما تجريش لبيت ربنا يعني هو كده كما لقوم العادة. احفظ قدمك، لاحظ خطواتك، لاحظ نفسك. الحكيم قال لنا في سفر الأمثال: المستعجل برجليه يخطئ. وقال في موضع آخر: الذكي هو الذي ينتبه إلى خطواته. احفظ قدمك. احفظ قدمك يعني نمرة واحد قبل ما تروح الهيكل، قبل ما تروح بيت ربنا. لابد من ان في استعداد فكري ونفسي وجسدي للدخول لبيت ربنا، مش كده هو يعني دينا معديه. يعني ايه استعداد فكري ونفسي؟ انا وانا رايح بيت ربنا، ليه علمونا زمان انه واحنا رايحين الكنيسة نقعد نرتب المزامير، وخصوصا المزامير المصاعد اللي بنصليها في الغروب باستثناء اول مزمورين، وبعد كده بنكمل 10 في الغروب، وبعد كده 5 في النوم، 15 مزمور. ايه؟ بهيئ نفسي. رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني، اليك المبني على الجبل. اليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. طول ما انا رايح كنيسه مش هو كده ديني ماشي، انا بهيئ نفسي، بهيئ فكري، بستعد. احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله. لما علمونا وإحنا صغيرين لما نيجي نروح الكنيسة نلبس هدوم نظيفة، دي فيها نوع من الاستعداد الداخلي. يعني أنا لما بهيئ جسدي باستحمام بنظافة، دي بتدي تهيئة للنفس، هي في ذاتها مش هدف. لذلك مش مع ومش ضد، يعني انه طب ندخل الكنيسة بأنهي ملابس؟ القضية أعمق من كده. احنا كده مسكنا في القشور، بس للأسف بسبب الضعف اللي بقينا فيه فبقينا يعني عايزين نحافظ ولو على القشرة الخارجية. عشان كده مش قادر اقول انا مع ومش قادر اقول انا ضد. انا مع لانه ببيتك طريق القداسة بالتأكيد، لكن انا ضد لانه يعني خلاص احنا يعني الحبات هتنفرد، فاحنا يعني هو عايزين نمسك في القشرة اللي بره. برضو مش ده الهدف. تهيئة النفس، الاستعداد الروحي الداخلي، انا رايح اتقابل مع ربنا. لذلك مش بس مجرد ممارسات من الخارج، لكن الداخل. انا رايح اقابل ربنا. طب اقابل ربنا وانا مخاصم ابنه؟ ما ينفعش حبيبي. إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت إن لأخيك شيء، سيب القربة، روح صالح أخوك الأول. فاحفظ قدمك، هيئ نفسك. أنا رايح في بيت ربنا أمام الله، فلازم يكون في استعداد داخلي. هنا خطورة حبايب إنه ما هو بقول لكم هي 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 الواحد بقى في صراع مع وضد. ايه مشكلة انه بقت الكنائس فيها نوادي وفيها وفيها وفيها؟ المشكلة انه الامور تاهت. انا رايح كنيسة، اللي جاي يلعب كورة بيقول انا رايح كنيسة، اللي جاي يقف في الحوش بيقول انا رايح كنيسة، اللي جاي يقابل صحابه بيقول انا رايح كنيسة، اللي جاي القداس بيقول انا رايح كنيسة. المفاهيم اتلخبطت. طب ما نعملش، ما بقول لكم حبايب بقى احنا بقينا في ايه؟ بقينا في يعني مفترقات طرق، بقينا في مفترقات طرق. فبقت مروحة الكنيسة عادي. أنا مكان بنتواعد فيه أنا والأصحاب عشان نروح مشوار، طب إيه نتقابل في الحوش بتاع كنيسة العطر؟ طب نتقابل فين؟ عند مقصورة العطر، وبعد كده رايحين خارجين أيا كان. ما بقى فايتش تفرق بقى أنا رايح القداس في كنيسة العطر. مشكلة فعلا. لذلك الأتقياء من 30 و40 سنة انزعجوا جدا لما كثرت الأنشطة في الكنيسة، مش علشان معه ومش مع ضد. أديكم يعني بصوا، أنا بس عايز أحط أديكم على يعني المحرات، الواحد يشوف صح. بصوا الخطورة اللي احنا وصلنا لها. فبقيت مروحة الكنيسة رايح كنيسة، ده طلع أكتر من كده. بقينا ممكن نعمل مثلا نبيع خضار ولحمة في الكنيسة، أنا رايح الكنيسة ما راح اشتري لحمه. هتقول لي معه ومش ضد حبايب، انا يعني أترفع عن إن أنا أدخل في هذه المهاترات أنا معه مع ضد، لكن أنا بحط إيديكم يعني على السبيل. بصوا الأمر وصل ليه بقى، فراح كنيسة. لا 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 يا حبايب. لذلك من استغربش أخواتي إنه يعني أبائنا يعني يمشي في الشارع اللي في كنيسة يرشم الصليب. مش كلمة على الممارسة، تشغلنيش الممارسة خالص، من القلب. البعض منهم كان يجي في الشارع اللي في كنيسة يعمل مطانية في الشارع، في الشارع. لو الكنائس كانت فيها نوادي كان عملوا كده برضو، مش معه ومش ضد. احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله. هيئ نفسك، هيئ نفسك. انت رايح تقابل ربنا، ده قبل ما تيجي. طب لما تيجي احفظ قدمك، يعني ايه؟ احذر من الممارسات الروتينية، احذر من الممارسات الروتينية. مجرد ده تديت واجب، امين ادخل اتناول. انا جيت قبل الانجيل، انا بدل بعد الانجيل، انا جيت في نص الانجيل، ما 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 ادخل اتناول. بقت الحكاية مجرد يعني ممارسات. ما بقولش الكل طبعا، ما بقولش الكل، لكن الممارسة ما بقاش فيها روح. لا، احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله. احترس، راجع نفسك، دقق. في مزمور عندنا لطيف خالص بنصليه في باكر، مزمور 15. يا رب من يسكن في مسكنك؟ المرتل بيسأل، حط 8 شروط للي يسكن في مسكن ربنا، كل 2 الحاجة والمقابل بتاعها. السالك بلا عيب، الفاعل البر، ما بيعملش عيب لكن بيسلك في البر، أول ثنائي. المتكلم بالحق في قلبه، اللي ما بيغشش بلسانه، تاني ثنائي. لا يصنع بقريبه سوء، مش بس ما يصنعش، لكن لا يقبل عار على جيرانه. أنا طبعا كلمات عشان من الأجبية، فأنا بقول كلمات الأجبية مش الطبع البيوتي. لا يعطي فضته بالربا، ولا يقبل الرشوة على الأبرياء. عضو بقى الواحد يقعد يراجع نفسه، أدي ده مين دوت؟ ده اللي يسكن في مسكنك. احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله. ومن هنا حبايب بقى نفهم إيه حكمة خلع الحذاء. ما تحطليش في خانة طقسية تقولي أصله متدشن وأصله ميرون. حبايب موضوع أعمق من كده بكتير، أعمق من كده بكتير. في موضعين في الكتاب المقدس ربنا طلب من موسى ومن يشوع أن يخلع نعل رجليه. خروج 3 بيقول له موسى اخلع حذاءك من رجليك عند العلايقة. يشوع لما ترى له رئيس جند الرب، ودي أحد ظهرات سيد المسيح في العهد القديم في يشوع 5، قال له اخلع نعلك من رجليك. يخلع النعل ليه؟ احنا بنصر. كنيسة اليونان على فكرة مثلا على سبيل المثال الهيكل يتدخل بالشوز عادي، وكنيسة أرثوذكسية ما فيش مشكلة، لكن أنا يهمني المعنى. لكن إيه معناه؟ إيه ربنا بيقول له اخلع حذائك؟ الأحذية بتتعمل من جلد الحيوانات، ومش هنعملها من جلد الحيوانات إلا لما الحيوان يموت أو إحنا نموته، فبقت معمولة من جلد حيوانات ميتة. الجلد اللي بيغطي الحيوان الميت، احذر الأعمال الميتة. مش هغطيها بمجرد ان انا ذهبت لدور العباد، لا لا لا، ما في 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 موت جوه. اخلع في دوت الاول، اخلع عنك كل ما يسبب الموت. طبعا سبب الموت هي الخطيه، ده المعنى الاول. المعنى الثاني انه جلد الحيوانات من زمان كان يشد وتتعمل بيه الطبول. طب الطبله ديت ايه؟ التطبيل. الصوت العالي، الصخب، الكلام اللي بلا فعل، المجد الباطل، الطبلة، كل ما اللي يمشي في الطبلة ديت قال له لا اخلع اخلع الحاجات ديت. احنا مش جايين هنا لمحبة الظهور، مش جايين هنا علشان ننال مجد لا من الناس ولا من ذواتنا، ان انا راضي عن نفسي انا بروح الكنيسة. لا 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 لا، اخلع الحاجات ديت، انا جاي اتقابل مع ربنا. احفظ قدمك حين تذهب الى بيت الله، دي النصيحة العامة، هيشرحها في 5 نقط عمليا. اول حاجة بقية الاية الاولى، فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال لانهم لا يبالون بفعل الشر. اول حاجة تعملها علشان تحفظ قدمك اسمع، فالاستماع أقرب من تقديم الذبيحة. قبل ما تقدم ذبيحة اسمع. ليه؟ لأن لما تسمع هتقدم ذبيحة صح، إن ما سمعتش مش هتقدم ذبيحة صح، هتقدم ذبيحة الجهال. أقولك المعنى العقائدي وبعد كده المعنى اللي يخصنا علشان برضو ما نبقاش بنطبل لنفسينا. المعنى العقائدي، ربنا قال لأبونا آدم أن يقدم، بس يقدم إيه؟ يقدم ذبيحة. ليه يقدم ذبيحة؟ بيفهم آدم أنه خاطي ولازم تموت، وهناك من سيموت عوضا عنك ليهبك الحياة، كان رمزها الحيوان. فآدم سمع هابيل وسمع قايين، لا قايين مرضاش يسمع. لكن بقول لكم بداخلنا نداء للعباد، انا عايز اعبد، انا عايز اله انتمي اليه، طب اسمع عشان تقدم له صح. لا 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 لا، مش هسمع، عايز اقدم له شويه ثمار الارض، عايز ريحه الجهال. هو هي العباده انه مجرد ان ربنا عايزك تديله، يا ابني ده من يدك واعطيناك، انت بتديله من اللي هو ادهولك. فالقضية عند ربنا مش قضية انك تديني، انا مش عايز حاجة، انا مش عايز حاجة، انت اللي عايز، انت انسان اللي عايز، افهم انت جاي تقدم. ما هو لغاية النهاردة بقى ايه يعني ربنا عايز شوية فلوس ندي فلوس، مؤمنين وغير مؤمنين؟ لا، ربنا مش عايز حاجة، ربنا عايزك تسمع مش عايزك تدي، بوضوح كده. فعلا انا حبا ربنا عايزنا نسمع مش عامل ايه، نديله ايه بس؟ ايه الكسوف دوت؟ يعني ايه تديله؟ عامل انت حياتك كلها من ايده، تديله ايه؟ وهو عايز ايه؟ ربنا عايزنا نسمع مش عايزنا ندي. فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال، ان ما سمعتش هتقدم ذبيحة الجهال زي قايل. مش قادر تفهم انه انا مش محتاج، انت اللي محتاج. لذلك لما بنقدم له ذبيحة الافخارستيا بنقدم له قرابينك من الذي لك، ابنك اللي انت اديته لنا بنقدمه لك، احنا عندنا ايه نقدمه؟ احنا خطاه وبنقدم ذبيحة الابن اللي مات فدية عننا، احنا اللي محتاجين مش هو اللي محتاج. اسمع افهم يعني ايه تقدم لربنا، يعني ايه تعبد؟ لم تكن أنت محتاج إلى عبوديتي، مش عايز حاجة، أنت اللي عايز. افهم بقى اسمع عشان تعرف إن أنت اللي عايز مش ربنا. فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. لما الإنسان يسمع حبايب يعرف يقدم. أسمع مين هو ربنا وجلال الله وقداسة ربنا وصفات ربنا، فأعرف أقدم. طب إن ما سمعتش تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم قربانا لله ذبيحة الجهال. ما هو بيسمعش، هو بيسمعش، فواحد بيقدم دم مسفوك ودم بريء يظن إنه بيقدم لربنا تقدمه. يقدم قربان، قربان يعني تقدمة، تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم في القبط قربانا لله. ذبيح الجهال، اسمع الأول، اعرف اعرف ربنا عشان تعرف تقدم صح. فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. لذلك ربنا لما كان بعد صموئيل يكلم شاول، ربنا نادى شاول، قال شاول افتكر ان انت كنت ايه وبيتك ايه وربنا اقامك ملك، طب ربنا عايز منك حاجة. يوم يا السلام، ولنسى فضل ربنا عليا، قال له تروح تحارب عمليق وتحرمهم. ليه؟ لان دول اللي حاربوا اسرائيل وهم خارجين من مصر. عفى عن أجاج ملك عمليق، وعفى عن خيار البقر والغنم. راح له صموئيل، أول ما شاف صموئيل قال له مبارك أنت للرب قد أقمت كلامك. سمع صموئيل صوت غنم وصوت بقر. ما صوت الغنم هذا؟ ما صوت البقرة الذي أنا سامع؟ قد عفى الشعب. لا انت بتضحك على ربنا، انت مش عارف انت بتكلم مين، انت مش عارف انت بتعبد مين. انت لما تقول عفا الشعب خلاص صدق ربنا الكلام، انت كذاب، ما هو كاشف اعماقك. انت مش عارف الاله اللي انت واقف قدامه، لا انت عارف قداسته، ولا انت عارف ان عينه بتخترق اسطار الظلام، ولا انت عارف هو عايز ايه. لانه في الاخر ماسك صموئيل بيقول له طب تعالى بس اقدم معايا الذبيحه، ذبيحه اللي عايز تقدمها. فقال له صموئيل هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ انت فاكر مسرت ربنا بالذبيحه؟ لا، مسرته انك تسمع. هو ذا الاستماع افضل من الذبيحه، والاصغاء افضل من شحم الكباش. اسمع وما تقدمش، لانه في الحقيقه حبايب لو سمعنا هنقدم صح. لو سمعنا مش هنقدر نتوقف عن التقديم، اعطوا فوق الطاقه من تلقاء انفسهم. ليه؟ لان سمعوا الاول، سمع عارف ربنا، عارف محبة ربنا، عارف جود الله، فبيدي حياته وهو شاعر انه ما بيعملش حاجة، ده لما سمع. فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. تمرد كخطية العناد، كخطية العرافة، والعناد كالوثن والترفيم. يبقى احفظ قدمك. نمرة واحد، اعرف انك جاي بيت ربنا عشان تسمع. هقولها تاني، مش عشان تقدم، مش عشان تقدم، لانه عن يقين حبايب ان سمعنا نسمع كلمة ربنا ونسمع وصيته ونسمع خلاصه ونسمع محبته ونسمع شخصه ونسمع اللي عنده لينا. يبقى الواحد عايز ينفق وينفق بكل فرح وشاعر انه مديون. انا ما بفهمش حاجه، ده دين في رقبتي. بصوا اللي سمع الاول. فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحه الجهال. السمع حبايب هو اللي هيحمينا من بطل التدين والعباده. تخيلوا لما اسمع الاول. ليه لما اسمع الاول؟ لأن في الحقيقة الإنسان مش سامع غير صوت رغباته، صوت أمنياته، صوت مشاكله. فبقى رايح لربنا بيكلم ربنا بكلامي أنا، مش بكلامه هو. أنا مش رايح أسمع، أنا رايح أقول لربنا اسمع أنت، اسمع اسمع، إحنا عايزين إيه؟ اسمع أنا متضايق من إيه؟ اسمع فلان ده مضايقني عايزك تعمل وتسوي فيه، اسمع فلان دوت واقف ضدي عايزك تزيحه من سكتي، اسمع انه انا نفسي ادغني، نفسي ابقى نمره واحد، ادي انا اسمع انت يا رب. حبيبي انت تحول الدين لبطل. لما نسمع حبايب، لما نستمع لله ولوصيته، اميلوا اذانكم واسمعوا عشان نعرف نعبد. احنا في العباده حبايب عايزين نسمع الله، مش ربنا اللي يسمعنا. سامع حماسات قلبنا، بس اسمعوا انت الاول. من يحول اذنه عن سماع الشريعه فصلاته ايضا مكرهه، سفر الامثال. ليه صلاته مكرهه؟ ما هو مش سامع غير صوت نفسه. ف فأنا رايح أقول لربنا فكري أنا، طلباتي أنا، احتياجاتي أنا. طب لما نسمع هنعمل إيه؟ هنعمل عملية إحلال. إحلال جماعة اللي بيبنوا المباني في بعض الظروف تبقى التربة لوث يعني هشة كده، فيعملوا إيه؟ يشيلوا التربة ديت ويحطوا بدلها رملة كويسة، بيعملوا عملية إحلال للتربة. إحلال، نشيل الحاجة الهشة ونحط الحاجة القوية. أو إحنا كل ما بنسمع حبايب بنعمل الشغلة ديت، بنعمل عملية إحلال فكري، بنشيل أفكارنا ونحط أفكار ربنا، نشيل رؤيتنا للأمور ونحط رؤية ربنا. طب دي عايزة إيه؟ عايزة يسمع. فالاستماع أقرب، أقرب لقلب الله من تقديم ذبيحة الجهال. لأنه في الحقيقة بقى حبايب اللي بيسمع هو بيقدم الذبيحة الحقيقية. ذبيحة إيه؟ ذبيحة ذاته، ذبيحة أفكاره، ذبيحة مشيئته، ذبيحة رغباته الخاصة، ذبيحة ما تربى عليه من الصغر. لا لا، أنا بعمل الإحلال لده وحط كلمة ربنا. يبقى في الحقيقة أنا بقدم فعلا، دي أسمى ذبيحة بقى، ذبيحة ذاتي. يبقى مطلوب حبايب كل مرة ندخل بيت ربنا، مش ذاهب لبيت الله كيما أقول له، ذاهب كيما أسمع منه. احنا مش عايزين نملي ربنا شوية طلبات. أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طلب أولا ملكوت الله وبره. إيه ملكوت ربنا؟ ارجو ملكوت سماط رجل عائل بنى على الصقر. فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. يبقى نمرة واحد حبايب، نمرة واحد حبايب، إحنا بنيجي بيت ربنا علشان نسمع بس. بصوا الآية في ترجمة دقيقة ليها، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. الترجمة الأدق، اقترب لتسمع لألا تقدم ذبيحة الجهال. أهي بانت كده، هو أنا شرحتها بس القراية ديت شرحت نفسها. اقترب لتسمع، لما هتسمع مش هتقدم ذبيحة الجهال. اقترب لتسمع لألا تقدم ذبيحة الجهال. لما تسمع هتستنير، تفهم. تفهم ايه العبادة؟ اهي شوية فروض بتديها ربنا، خدي يا ابني من الفروض. اهي ندي ربنا شوية عطايا، عطايا تاني بتديها ربنا. انت مش فاهم، ايه عايش في نجاسة وخدوا عطايا نجاسة. يا عم ايه، لو واحد ايده مش نظيفة وبيديك اكل مش هتاخده من ايده. عم ما تغسل ايدك، مش هاخد منك. انا جايب لي ايدك فيها طينة وجايب لي حتة لقمة، مش هاخدها ازاي؟ يبقى لو حتى بتقدم حسن، نقي اولا ذاتك، نقي نفسك، افهم. افهم الاول، يعني احنا مش فاهمين، او يعني مرات كتير تصرفاتنا تدل على عدم فهم. فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. سنة الجهال إيه؟ سنة اللي ما بيسمعش إيه؟ لأنهم لا يبالون بفعل الشر. يعمل الشر باستخفاف بلا مبالاة، بتبلد. يعمل الشر ويجي يعبط باسم إيه؟ إن أنا بعد برايح ضمير، لديني جيت صليت. يبقى فين الجهل هنا؟ لأنهم لا يبالون بفعل شر. واحد بيعمل شر بتراخي، باستهتار، برخاوة، باستخفاف، وبيظن انه خلاص ادى شوية فروض وخلاص انا كده كويس. ايه الجهل دوت؟ ايه الجهل دوت؟ لذلك ربنا بقى نفهم، قال له من طلب منكم هذه؟ مين اللي قال لكم تقدموا لي ذبائح؟ مش عايز ذبائح. ما بقت الحكاية، ما فيش سمع وحياة في الخطية واستخفاف بقداسة الله وبكلام ربنا وادي اللي دخل صلي ودخل اتناول ودخل اعبد، لانهم لا يبالون بفعل الشر. لكن لما اسمع هستنير، ابتدي احذر من الشر، حتى وان اتكررت الخطيه في داخلي انكسار، في داخلي ندم، في داخلي توبه، في داخلي انصحاق. ليه؟ ده انا واقف امام القدوس، فواقف مرعوب ومرتعد من كسرة ذنوبي. دي ثمرة الاستماع. يبقى علشان ما يكونش دخولنا لبيت ربنا باطل، نمرة واحد اسمع، نمرة اتنين الآية اتنين وتلاتة. طب تعال بقى بعد ما سمعنا تعال نشوف كيف نصلي. الآية اتنين وتلاتة، طبعا الترتيب مهم، اسمع الأول عشان تعرف تصلي، لو ما سمعناش بنصلي غلط في الحقيقة حبايب، ولو ما سمعناش ما نعرفش نصلي. الصلاة إيه؟ يا رب نجينا، يا رب اشفي، يا رب ناجي، يا رب احافظ على الكرم. أنا مش بدين حد حبايب، بس ده إيه؟ ما محدش بيسمع، أو يعني الأكثرية، يعني فما حدش بيصلي. نسمع الأول عشان نعرف إزاي نصلي. بصوا طبعا مش ضد ديت حبايب، ده بس ما بقتش اسطوانة، ما بقتش اسطوانة. إذا نصلي الآية 2 و 3، الآية 2 يقول إيه؟ لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله. لما تقف قدام ربنا حبيبي تصلي ما تستعجلش بقك، صلي بتأني، صلي واحدة واحدة، افهم الكلام اللي انت بتقوله. يعني ازاي يا حبيبي الواحد ازاي يعني ازاي يعني واقول ان انا بصلي؟ لا تستعجل فمك، يعني اشبع حبيبي بالكلام اللي انت بتقوله، تأمل في معانيه وانت بتقول الكلمة، اقعد فكر في معنى الكلمة، تلاقي نفسك مين انت مش هين عليك تروح للكلمة اللي بعديها. هو احنا بنكرر كلام يعني عايز اقول كلمة وتوقف ليه؟ عايز فكر في معناها، تكلم ربنا بيها. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك الى نطق كلام قدام الله. الصلاة بتأني، الوجود في محضر ربنا، يعني ما فيش فيه اللهوجة، ما فيش ما يعني الملائكة في منتهى النشاط، بس مش 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 تحس كده دخلت مولد، ده بيجري هنا وده بيجري هنا، واحدة واحدة في محضر الله. يعني حتى الحركات فيها وقار، فيها هدوء، أو فيها نشاط، بس مش بنجري حبايب. الصلاة يعني تشوفوا ناس بتصلوا، يعني احنا عشان نتعلم الصلاة نشوف حد بيصلي، تروي في المشي، مش بيتصنع، هو احساسه انه انا في محضر الله، انا بمشي قدام ربنا. يقولوا لي حبايب يعني ده واحد يعني فعلا تستق ربته، على قد ما احس انا قاعد الف مثلا حوالين المسبح انا قدام ربنا، مش هزار. ده واحد يقول ركبه تترعش، لو حسيتها ركبه تترعش. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك الى نطق كلام قدام الله. الوجود في حضرة ربنا حبايب، ليه في القداس نبتدي القداس نقول له انت الذي يقف حولك الملائكة ورؤساء؟ ايه لازمته؟ القطعة اللي بعديها انت الذي يقف امامك الشاروبيم والصرافين، ايه لازمته؟ لازمتها ان انا يا بني ادم افهم، افهم انت واقف قدام مين. الملائكة واقفة ستر عينيها وستر رجليها، ستر العينين بهاء مجده، ستر الرجلين احساس انه مكسوف قدام ربنا، احساس انه خاطي الى ملائكة ينصب حماقة، والملائكة عارفين كده. فين الملائكة من قداسة الله؟ فالملائكة واقف مغطي رجله. احنا لما بنقولها في الصلاة وكل القداسات ليه؟ عشان نستشعر في أنفسنا قداسة الله. فلاح يتعدل في وقفته. هو لما الشماس بيقول لنا أيها الجلوس كرفوا، طب احنا بنوقفين في الوقت دوت. أشهر كنزور، طب احنا وقفين مصير للشام. يعني انتبهوا يا جماعة، خدوا بالكم، وقفوا بانتباه. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله. ليه؟ بصوا بقية الآية، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض، فلذلك لتكن كلمات قليلة. ربنا في السماء، ربنا عالي، ربنا قدوس، ربنا مهوب، وانت شوية تراب، انت تقرست من الطين. ألا يبقى ازاي بقى الطين ده يقف في محضر القدوس؟ فما تنساش، لأن الله في السماوات، مش يعني في السماء مش موجود في الأرض، لا، عايز يورينا قداسة مهابة علو ربنا. هو في السماء وانت شوية طين، احترم وقفتك أمامه. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض. لذلك علمنا سيدنا له كل المجد، لما تصلي قولوا أبانا الذي في السماوات. طب ما أبونا ده في كل حتة، لا، قولوا في السماوات عشان تحسوا بمهابة حضرته. لذلك الكنيسة لما حسيتها بقى تقول له اجعلنا مستحقين ان احنا نقف نصلي قدامك. هو يقول لنا لا اسميكم عبيد، هو يقول، لكن احنا احساسنا جوانا احنا مسألش نقف قدامك، مسألش نفتح بقنا، انت في السماء احنا تراب. لذلك احب من الاخطاء الشائعة انه باسم الفرح في محضر الله تكون في خف. انا يعني انا مش بدين حد، بس انا لا يمكن اتصور انا في قدام ربنا اقعد اهز في نفسي كده. ما اعرفش يعني حد يقدر يعملها قدام رئيس ولا زعيم ولا مش ممكن. احنا فرحانين بربنا. طب حبيبي، ما الملائكة فرحانة، ما الملائكة فرحانة، هي الملائكة في قدام ربنا كأنا، بس فرح في وقار، فرح في إحساس بكلام الله. ذلك الخفة في 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 العبادة باسم ده فرح روحي. ما أعرفش يعني أنا مش قادر أحسها، مش قادر أحسها كده خالص. إنه في كلامنا يا يسوع ويا أخونا يسوع، فين حد خاطب ربنا بالكلام ده؟ ده الكتاب المقدس معلمنا القديس استفانوس، أيها الرب يسوع، أيها الرب يسوع، وده شايفه رؤية العين، أيها الرب يسوع في يديك استودع روحي. ومعلمنا بولس الرسول عمره ما نطقها، ربنا يسوع المسيح. برضو مش باسم بقى الفرح بربنا وإحنا أولاد ربنا، لا 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 لا، ما ده دي أمور لا تليق بالله. لأن الله في السماوات وأنت على الأرض. الأمر الثاني، ما تستعجلش فمك وقت الألم. وقت الألم يا حبايب، يعني بتطلع مننا كلمات يعني صعب صعب. أنا دلوقتي مش في مجال إن الله بيتسامح، أنا في مجال دلوقتي قدسته أمام من نحن قائمون. لا لا لا، كلام ما لا كلام يعني له دينونة. إن الواحد يعني باسم إن هو زعلان يقعد يقول أي كلام. أيوب فرد بشفتيه، فرد بشفتيه، والكتاب قال كده ما هو فرد بشفتيه. وفي الآخر، ولكني قد نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقي لم أعرفها. أنا قلت كلام كانش مفروض أن أنا أقوله، ذلك أندم في التراب والرمات. ننتبه حبايب، وقت الألم، وقت الضيق، وقت التجربة، ما نفرطش بشفتينا. ليه؟ لأن الله في السماوات وأنت على الأرض. انت تنسى نفسك، احنا ننسى نفسينا حبيب. أيضا وقت الغضب برضو ساعات الواحد وقت النرفزة كده يطلع كلام. حبايب يعني ما هو ليه داود قال له خطايا شبابي وجهلي يا رب لا تذكر، وكل شوية قاعد يفتكر في رعونة تصرفت، في غباوة تصرفت، في حماقة نطقت، فكل ما يفتكر ايه ده خطايا شبابي يا رب ايه بهذه، بعد يفتكر ايه ده ايه اللي إيه 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 يعني يعني زي واحد تجيله جرأة انه ينطق بمثل هذه الكلمات وتصرف مثل هذه التصرفات مهما كانت الاسباب والظروف. ففي وقت الغضب هنا بنقول كلام غلط. انا قلت في حيرتي ان كل الناس كذبون، يا عم مين اللي قال لك كل الناس كذبون؟ بس ما قالها له الي، بقيت انا واحد. قال له وحدك ايه بس عليا، انت عشان متضايق بتلخبط في الكلام، في 7000 واحد يا ابني عدلين، انت بتتكلم ازاي بايه اللي بتقوله دوت؟ ساعات بنقول كلام غلط وقت المضايقه. عشان كده المزمور 73 المرتل كان لطيف في حته يقول لو كنت احدث هكذا، هو جواه يعني ثوره ضد الله على نجاح الاشرار، لكن كان فطن في الحته ديت، لو كنت احدث هكذا، لو هروح اقول الكلام ده للناس لغدرت بجيل بنيك، كنت هبقى سبب ان الناس تعثر. احنا ساعات بنقول كلام وقت غضب وقت نرفزة يؤثر الآخرين، فالله لا 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 تستعجل فمك. عايزين نتعلم يا حبايبي، وعايزة الصلاة، عايزة طلبة. واحد راح لسقراط قال له عايزك تعلمني الحكمة، واحد يتكلم 10 دقائق، فجي سقراط قال له هعلمك بس هاخد منك ضعف اللي باخده من الباقيين. قال له ليه؟ قال له عشان الأول أعلمك ازاي تضبط شفاديك، تقلل الكلام، وبعد كده أعلمك ازاي تتكلم. فانت محتاج ايه؟ علام مزدوج. لا تستعجل فمك. يكمل بقية الآية، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض فلذلك لتكن كلماتك قليلة، لتكن كلماتك قليلة. عايز تقعد تصلي؟ نمرة واحد، ما تستعجلش فمك، واحدة واحدة كده، وفكر في اللي بتقوله وتأمل في معنى الكلام. احنا مش بنكر، احنا مش بنجري. نمرة اتنين، لتكن كلماتك قليلة. يعني ايه تكن كلماتك قليلة؟ ان احنا ما نكررش الكلام باطلا كالأمم، او عادين ايه يعني عايزين نطول الصلاة. لا، أقول الجانب الإيجابي والجانب السلبي. أولا الجانب الإيجابي، هل ده ضد اللجاجة في الصلاة؟ لا، اللجاجة مش حكاية كلمات قليلة وكلمات كثيرة، اللجاجة هي صرخات قلب. فطول ما القلب بيصرخ لربنا، لا دي ما مش محسوبة بالكلمات ديت، بقت حاجة نابعة من جوه. لذلك المسيح نفسه في البستان كان يصلي بأشد لجاجة. يبقى مش مقصود لتكن كلماتك قليلة انه احنا ما نلحش في الطلبة، احنا قاعدين نقول كراليسون 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 كراليسون، دي كلمات قليلة ولا مش قليلة؟ لا، انت بتقولها ازاي؟ انت بتقولها بقلب شاعر وهو قاعد يقول كراليسون ان انا خاطي، ان المسيح بيجلد من اجلي، ان المسيح بيموت من اجلي، يا رب سامحني، يا رب انا اللي غلطان. طول ما انت بتقولها كده قول يا عم يا رب، تقولها 1000 مرة. يبقى مش ضد اللجاجة. حنة أم صموئيل إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فيها، قعدت تطول في الصلاة. القضية مش قضية لتكن كلماتك قليلة، يعني إيه خلي الصلاة 5 دقايق بس، خليها 10 ساعات. ما هو مسيحنا كان يقضي الليل كله في الصلاة، ما هو أبائنا كانوا يقفوا يصلوا لغاية ما تشرق الشمس، طبعا وفين يصلوا؟ بيبصوا ناحية الشرق في الغروب، أرسانيوس، لغاية ما الشمس تخبط في عينه تفوقه، يعني فضل واقف من الغروب لغاية شروق الشمس. يبقى حكاية كلمات قليلة مش مقصود بيها عدم اللجاجة. مثل صديق نص الليل، قال لك إن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقي فلسبب لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. مثل صديق نص الليل، يبقى هي مش ضد اللجاجة ومش ضد إطالة الصلاة، بس كتبوا الفارسيين لعلة يطيلون صلواتهم. ايه العلة؟ عايزين نبان قدام الناس ان احنا قديسين، فنقف نصلي ساعة تستطيع الساعة 7 بالليل أهلا وسهلا مهمية مش وحش. بس السؤال أنا طولت الصلاة ليه؟ أنا الأربع والخمس ساعات والست ساعات والعشر ساعات اللي عندهم أبقى أنا شخصين فالله الزين حتى لو شرد يرجعوه وفكرهم في ربنا ومتحفظين زي ما قلنا قبل ما يجوا والصلاة حبايب مش 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 لحظة الوقوف أمام الله إطلاقا. دي ما اسمها الصلاة. لو الحكاية بس وقت ما نقف قدام ربنا لا دي مش الصلاة خالص. دي الصلاة ما قبل الوقوف أمام الله أنا حالي إزاي؟ أهو ده اللي بيعدني للصلاة. مش مجرد يعني دينا كده وقفنا وخلاص هنشغل بقى الكاسيت. لا حبايب. فلتكن كلماتك قليلة ده مش ضد طول الصلاة. لكن كتب الفارسيين كانوا بيطولوا الصلاة ليه؟ لعلة. إيه العلة؟ إن الناس تمدحهم، الناس يقولوا عليهم قديسين. لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. لما تطول كتير في الصلاة ربنا يسمع. لا ومش ضد لتكن كلماتك قليلة. يكمل في إزاي نصلي. يبقى نمرة واحد لا تستعجل فمك. نمرة اثنين لتكن كلماتك قليلة. وفهمنا ان مش ضد اللجاجة ومش ضد طول الصلاة. لكن واحد مرة قال كلمة لطيفة خالص. قال كلمات بدون قلب ملهاش قيمة. اقول كلام كتير لكن قلبي مش في الكلام مش حاسس بيه مش بفكر فيه مش طالع من جوايا مش عايشه. لا الأفضل قلب مرفوع لربنا حتى لو من غير كلمات. موسى الشعب صار ضده وعايز يركمه فربنا تراءى لموسى قال له ما لك صارخ إلي. وموسى ما فتحش بقه ما فتحوش لسه هو لسه رايح الخيمة الخاصة بيه ما كانتش لسه خيمة الاجتماع الخيمة الخاصة بيه عشان يصلي. ربنا قال له ما لا تصرخ إلي صرخات قلبه ما فيش كلام طلع. حنة ما كانتش بتطلع كلام من بقها صرخات قلب. طيب الشرط الآخر في الصلاة يقول في الآية 3 لأن الحلم يعني واحد ينام ويحلم الحلم ده طولة البال ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس يعني طولة البال. لا هنا لأن الحلم الواحد ينام ويحلم لأن الحلم يأتي من كثرة الشغل وقول الجهال من كثرة الكلام. بيعمل مقابلة لطيفة معروفة انه الانسان لما يشتغل كتير فيروح بالليل من شدة التعب ينام في نوم عميق ويحلم احلام كثيرة. الاحلام بتبقى مردود للشغل بتاع طول اليوم. وفي الحلم الانسان لا هو له ارادة على الحلم ولا له ارادة حتى على الكلمات اللي بتطلع من بقه وقت الحلم. معروف كده حاجة دون إرادة الإنسان هو عشان يشتغل كتير فيحلم لا يعرف يوقف الحلم ولا يعرف يتحكم في نفسه في أثناء الحلم. هكذا قول الجهال. واحد بيتكلم لهو حاسس هو بيقول ايه ولا دريان بكلامه أهو مجرد كلام قاعد يقول زي بالضبط واحد نايم وبيحلم لهو متحكم في الحلم ولا متحكم في الكلام اللي بيقوله في الحلم. دي كلام الجهال في الصلاة. كلام مش بيتقال بوعي كلام مش بيتقال باشتياق كلام مش بيتقال بإحساس داخلي أو كلام بيتقال بيتردد زي كلام محفوظ. لأن الحلم يأتي من كثرة الشغل وقول الجهال من كثرة الكلام. يعني بدي تشبيه للكلام اللي يتقال في الصلاة بلا فهم بلا وعي. إذا المطلوب إيه؟ مطلوب الإنسان يتأنى في كلامه مع ربنا وأيضا في كلامه مع الناس. يبقى علشان ما يكونش دخولنا إلى الله باطل نمرة واحد اسمع نمرة اثنين اتعلم كيف تصلي. قال لنا حاجتين لا تستعجل فمك ولتكن كلماتك قليلة. نمرة ثلاثة علشان ما يكونش دخولنا إلى بيت ربنا باطل يكلمنا من الآية 4 لغاية 6 عن النذور النتر. يقول إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يصر بالجهال، فأوفي بما نظرته. الشريعة في العهد القديم كان في شريعة اسمها شريعة النذر، موجودة في سفر العدد الإصحاح 30 وسفر اللوين الإصحاح 27. النذر يعني إيه؟ يعني وعد مقدم من الله للإنسان، وعد بتكريس حاجة لربنا، والإنسان يلتزم بهذا الوعد بهذا التكريس. شفنا نذور كتيرة في الكتاب المقدس. سفر العدد الإصحاح 21، إسرائيل لما كان بيحارب الكنعانيين فنذر لربنا، لو غلبوا الكنعانيين هيدوا نذر لربنا. شفنا يونان لما كان في بطن الحوت، النذر بتاعه كان نوع من الشكر لربنا، وفي نذوري في آخر الصلاة بتاعت يونان. شفنا في سفر التكوين الإصحاح 28 يعقوب بيندر، إن راح ورجع وربنا رده للأرض دي هيدي ربنا، كنوع من العرفان بالجميل لله. انت رب لو اديتني الرزق دوت لو ساعدتني فانا هدفع، كنوع من ان انا بعترف ان هو صاحب الفضل. شفنا ايضا ام صموئيل بتندر، ندرت في الصلاه ان ربنا اداها ابن هيكون مكرس لربنا. يبقى النذر وعد يعطى لله، والانسان بيلتزم انه ينفذ الوعد دوت. الهدف منه انا بكرس حاجه لربنا، كرغبة في الإنسان إنه يتكرس بالكامل لله. أنا بدي ربنا جزء من فلوسي، بدي ربنا جزء من وقتي، بدي ربنا جزء من عملي، كندر يعني أندر. فده نوع من التكريس ولو الجزئي لشيء مما بين أيدينا من الدين ربنا. ممكن الندر يبقى عطايا وممكن يبقى في الكلام. ندر أنا ربي بندر إن أنا هعمل كذا، مش لازم يكون عطايا مادية. برضه هو نوع من الوعد لربنا. المطلوب إذا نظرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به. تتأخر ربنا حقق اللي انت طلبته، تنفذ النذر في الحال، مفيش تأجيل، مفيش طب بعدين. لأن مرات كتير الإنسان تحت وطأة المشكلة يندر، بعد ما المشكلة تتحل يبتدي يفصل. لا، إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به. عشان كده نصلي في مزمور الساعة 9 مزمور 116، أو في نذول الرب قدام كل شعب. أنا نذرت وموفي النذر بتاعي. لذلك بيحذرنا الحكيم إن إحنا نندر ونتراجع عن النذر. بعد ما المشكلة عدت عدت عيد الحسابات، لا طب تكتير ان انا قلت اندر الحاجة دي، طب اتفصل، لانه لا يصر. ده جهل بقى انك تندر وبعد كده تفاصل مع ربنا في فيما نذرت. فاوفي بما نذرته، اللي نذرته توفيه. لذلك مرات كتير ناس تندر وديك تقول طب انا ممكن ابدل النذر. ما فيش حاجه اسمها بدل النذر. طب ما هي نفس الفلوس اللي انا كنت هعمل بيها كذا هعمل بيها كذا. لا برضه، هي القضيه ايه؟ انت نذرت قلت ايه؟ لا تتاخر عن الوفاء به فاوفي بما نذرته، اللي نذرته توفيه. لذلك ما يتسرعش الانسان حبايب في الكلام قدام ربنا. طب ربنا بوعدك، ما كلمه انا بوعدك ده نذر. ربي طب انا بقدر لك. لا ما نتسرعش. سفر التثنية الإصحاح 23 أقرا لكم الآية، إذا نظرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه. دي نمرة واحد. لأن الرب يطالبه منك فتكون عليه خطية. لو ما وفيتهوش بقت عليه خطية، ربنا بيطالبك باللي انت نذرته. ولكن إن امتنعت أن تنذر لا تكون عليه خطية. يعني خلاص أنت ما نذرتش من الأول ما فيش غلط، بس لو نذرت وتراجعت بقت في خطية عليك. ما خرج من شفتيك احفظ. ساعات برضو يجي حد يقول لك أبونا أنا كنت نادر بس أنا ناسي نادري. طب وإيه ما خرج من شفتيك؟ أدب حبيبي احنا واقفين ندي وعد لله، تيجي تقول لي انا نسيت، يعني ايه ولا عيال؟ وانت تعرف تهزر مع ربنا سوريا، وانت فاكر انت مش حاسب، انت مش حاسب ربنا، مش حاسب مهابه الله، مش حاسس انت تعرف تكلم مين، انت فاكر نفسك بتقول كلام في الهواء. يعني ايه نسيت؟ ما خرج من شفتيك احفظ. عشان كده قالك ما تتسرعش بالكلام، مش اهو تحت وطئه مشكله طب انا هعمل. ما خرج من شفتيك احفظ، واعمل كما نذرت للرب الهك تبرعا كما تكلم فمك. لذلك اي حد يجي يقول لابونا نادر كذا ممكن ابدل النظر، لا ما يتبدلش، لا مش عايز ما يتبدل، يعني يتبدل. انت مش واخد بالك تكتب وقف تكلم ربنا؟ مش هزار الكلام، احفظ واللي طلع من بقك تنفذه. طب ايه خطوره عدم الوفاء؟ لانه لا يسر بالجهال فاوفي بما نظرته. جهال من ناحيتين، اللي يندر وما يوفيش، او اللي يندر ويأخر، او اللي يندر وينسى. ربنا بيقول عليه جاهل، جاهل من امرين. اولا جاهل لانه اساء والله، اساء ربنا، واحد كانه بيخدع ربنا وقت المشكله. بص يا ربي انت، ربنا عارف بس انت الكلام اللي انت قلته ده فيه خداع، يبقى انت جاهل لانك فاكر نفسك بتخدع ربنا. فدي من جهه الله. نمره اتنين، جاهل انك بتسيء لنفسك، لانه اللي ما ينفذش النذر عليه خطيه، وحكم على نفسه انه انسان خاين وقعده ما نفذ، حكم على نفسه انه كذاب، حكم على نفسه انه مخادع، حكم على نفسه انه بيحلف كذب، لانه تعهد امام الله، تعهد في محضر الله، تعهد لشخص الله. هو في حلف اكتر من كده؟ يا ربي انا بوعدك انه لو نجحت هعمل كيت وكيت، ده حلف بين. الله، ما هو ايه الحلفان؟ انا بقول لك والله. يعني ايه والله؟ ان انا بشهد ربنا على الكلام. طب ما بالكم بقى واحد واقف قدام ربنا يقول له ربي انا بوعدك، ده حلف ولا مش حلف؟ طبعا مقبول، بس لو انا نكثته يبقى انت بتحلف كذب على ربنا. ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الله، زي ما قال معلمنا القديس بطرس لحنانية وسفيرة. يأكد نفس الأمر تاني في الآية 5، لأنه عارف الإنسان متسرع وخصوصا تحت الضيق. يقول في الآية 5: أن لا تنذروا خير من أن تنذر ولا تفي. ما تنذرش أحسن، لكن لو نذرت نفس. وده اللي يفهمنا بقى حبايب سؤال يعني ممكن يتبادر لذهننا. يفتاح نذر سفر القضاء الإصحاح 11، قال يا رب لو انتصرت في الحرب أول حد هيقابلني خارج من بيتي هقدمه ذبيحة، لقى بنته خارجة، انت نذرت يبقى توفي. ربنا سابه يقدم بنته ليه؟ رغم ان ابراهيم لما جه يقدم ابنه ربنا قال له لا ما تقدمهوش. ربنا سابه يقدمه عشان يعلمنا ان الواحد لما تندر حاجة توفيها، ما تجيش بقى ما فيش حجة، وانا ربنا مش هلتمس لك حجة، انت مش نذرت كده نفس. يبقى ربنا بيوري اهمية ايفاء النذر ايا كان، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ربنا ما منحوش ان يقدم بيته عشان محدش يقدم النذر ده مرة تاني. ما هو لو وقف قدام ربنا قال له هقدم وطلعت البيت وربنا قال خلاص ما تقدمهاش دي بيتك، خلاص كلنا بقى على مدار العصور يا رب بوعدك هذبح بيتي هذبح مراتي. ما هو عارف ان هيجي وقت التنفيذ ربنا يقول له ايه؟ يقول له لا لا. فربنا علشان يمنع مثل هذه النذور سابه يقدم البيت. فهي من ناحيتين. طب بالنسبه بقى لابراهيم، ما ربنا عايز يبين انه ما بيقبلش ذبائح بشريه، فلما جه ابراهيم يذبح سهل ما تذبحوش، انا راح تذبح لي بني ادم. دي مجرد رمز للخلاص بتاع الابن على الصليب. ان لا تنذروا خير من ان تنذروا ولا تفي. التحذير الثاني في النذر الايه 6: لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ. كلمة جسدك يخطئ يعني الكيان كله بيغلط. لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ولا تقل قدام الملاك أنه سهو. لما نندر وما نوفيش بيقول لنا أنت كده بتجعل كيانك كله يغلط. الخطأ أنك أسرعت في الندر، يبقى اللي مطلوب أنك تلجم لسانك، لأن اللي يلجم لسانه قادر أن يلجم الجسد كله. اللي يفرط في لسانه، إذا كنت بتفرط في لسانك أمام الله أمال مع الناس هتعمل إيه؟ طب لسانك هيخلي جسدك كله يخطئ؟ لا، اللي يطلع من بقك تنفذه. لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ. أيضا الخطأ نمرة 2 في المعنى أنه ممكن الندر نفسه يكون غلط، فأنت ما تقولش ندر، تتسبب في أنك أنت تعمل خطية بعد كده بسبب الندر اللي أنت قلته. زي يفتاح، ندر يفتاح هو لازم ينفذه، بس هو بينفذه هو غلطان، لأن هو من الأول ندر ندر غلط، يبقى ندره جعل جسده يخطئ. فالواحد ما يتسرعش في ندر يجي ينفذه يلاقي نفسه غلطان. واحد يندر ان انا هترهبن، بص يا ربي لو خلصتني من المشكله دي انا هبقى راهب. طب ما دي مش سكتك، ندر من اساسه غلط. ليه؟ ندر مش في ايديك انك تنفذه، وانت عشان تبقى راهب زمان ماشي، اللي عايز يبقى راهب بيطلع مع نفسه بدون اختبارات بدون بتاع. النهارده ما بقاش النظام كده، أنا وعدك إنك هتبقى راهب، طب رحت الدير قلت له ما تنفعش تبقى راهب، ما عرفتش أنفذه، نادر غلط. أو يعني دلوقتي ما بقتش موجودة، نشكر ربنا اللي كان يقول لك أنذر إن أنا عمد الولد فين ومش عارف بتاع، نشكر ربنا الناس اتفطنت للموضوع دوت، برضه نادر غلط. سمعناه؟ أنا كنت نادر أعمد الولد أو البط في أسيوط في دير المحرة. أبو الست تعبانة وأنا معي فلوس وده نادر تندرهم هنا، نادر من أساسك خلاك تغلط. لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ولا تقل قدام الملاك. قبل ما نروح للملاك، لا تدع فمك يقودك للخطية. حتى بقى في كلامنا العادي، يعني هيرودس قال كلمة من بقه، الكلمة دي خلت هيرودس يغلط لما وعد ان اديها ولو نصف المملكه طلبت راس يوحنا فذبح يوحنا. الكلمه اللي طلعت من بق الواحد خلت الانسان يرتكب خطيه. لا لا لا، اضبط لسانك خد بالك. فاذا كنا هنضبط لساننا قدام الناس يبقى من باب اولى قدام ربنا. طيب بقيه الايه بقى يقول ولا تقل قدام الملاك انه سهو. الملاك هنا بمعنى ايه؟ الملاك ممكن ملاك الكنيسه، اكتب الى ملاك كنيسه ساردس فيلادلفيا افسس اللي هو الكاهن. لا تقل قدام الملاك انه سهو. ندرت ابونا انا اتسرعت وانا حاسس انا مش هقدر اعمل كده، طب ايه الحل؟ حل فين يا عم؟ ومين هديك حل؟ هديك حل على وعد انت خدته على نفسك امام الله؟ اقول لك خلاص ازاي يعني؟ فلا تقل قدام الملاك انه سهو، يبقى تريس في النتر عشان ما اجيبك كده تفصل. أو المعنى الثاني لملاك، الملاك نفسه الملائكة. طب ومال الملائكة؟ وإحنا صلواتنا في ملاك بيطلعها ربنا. عرفناها من فين؟ من قصة كرنيليوس لما ظهر له الملاك بيقول له صلاتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. طب سؤال، الملاك عرف منين؟ واحد بيصلي وبيدي صدقة لربنا، هو الملاك عارف كل حاجة؟ الملاك سمع كل حاجة؟ لا طبعا، هو لما بيصلي الملاك ياخد الصلاة يطلعها ربنا، لما يدي صدقة الملاك ياخد الصدقة يطلعها ربنا، وده خدام ربنا. فبعد ما ندرت والملاك سمع النادر بتاعك تيجي تقول انا نسيت او انا عايز اغيره او انا مش هنفذ، لا تقل قدام الملاك انه سهو. يختم في حديثه على الندر، خطورة عدم الإفاء بالندر. لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك؟ يغضب ربنا يعني تأديب ربنا، يعني انت لما بتندر وما بتوفيش انت بتضع نفسك تحت تأديب ربنا. ليه؟ لانك عملت خطيه. لماذا يغضب الله على قولك؟ ليه تحط نفسك تحت تأديب الله؟ أنت من الأول ما تتسرعش في الندر، هي مش كلمة أنت قلتها وخلاص وراحت، لا، ده وعد أنت تعهدت به أمام الله، ما نفذتهوش في تأديب حيجي من ربنا عليك. لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك؟ شفناها بالضبط في حياة يهوشافاط. يهوشافاط ملك صالح، لكن دخل في معاهدة مع أخازيا الشرير. أخازيا ده ابن أخاب، فراحوا عاملين معاهدة مع بعضهم، عملوا أسطول تجاري ان يروح لطرشيش يجيب بضاعة ويجي شغل، يعني تجارة مع بعض. فربنا زعل، غضب ربنا على الكلمة بتاعت يهوشافاط انه عمل عهد مع راجل غير تقي، فكانت النتيجة ان ربنا افسد هذه الاتفاقية. في سفر اخبار الثاني لصح 20 ربنا بيقول ليهوشافاط على لسان النبي: لانك اتحدت مع اخزيا قد اقتحم الرب اعمالك فتكسرت السفن ولم تستطع السير الى طرشيش. الكلمة غلط طبعا، ده هنا مش نادر، بس يعني دي كلمة غلط، معاهدة غلط مع إنسان شرير، فكانت النتيجة إنه وقع تحت عقاب ربنا وربنا غرق له الأسطول بتاع السفن وخسر. فما بالنا بقى لما واحد يدي وعد ربنا وما ينفذوش. لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك؟ إذنك صار يعني مقولة فيها شيء من الصح، ما نقدرش ننكرها، معلش، انه مرات كتير يعني لما تتوالى ضيقات على حد، يعني تتقال كلمة بالعامة، يا عم انت عليك نادر ونسيه، ما نكرش ان فيها شيء من الصح، مش هاخدها على المطلق بتاعها، بس ما نكرش ان فيها شيء من الصح، لانه ادم واحد نادر حبايب وما وفاش الندر، لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك؟ أصل منتهى الجهل حبايب، زي ما هو قال منتهى الجهل ان انا اوعد ربنا بندر وعايز اتراجع عنه. يعني انت لو مع انسان وعدته ما تقدرش ترجع في كلامك، ولو وقع ورجعت يبقى في حكم عليك، سواء كان من المجالس العامة او سواء كان من القضاء. ليه؟ انت تعهدت بك حاجة، يعني ازاي عايز تيجي ترجع فيها؟ ما فيش رجوع خلاص، وهتحط نفسك تحت طائلة المسألة. طب فما بالنا لما تبقى الحكاية مع ربنا؟ فالموضوع مش باستهتار، لا، ألا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. لا يا عم ما تنذرش خالص بقى، أرحم، على الأقل ما حطتش نفسك تحت غضب ربنا وتأديبه. مع حبيب ربنا طيب طيب، حنين حنين، بس ما هو قدوس، يعني ازاي الانسان كده يستخف في محضر الله وربنا بوعدك هعمل واسوي واجي في الاخر ولا مش هعمل؟ لا، فما ما نستهنش بربنا. ما بقول لكم القطعه كلها بتكلم عن مخافه الله. لماذا يغضب الله على قولك؟ اقدر يعني اطبق الكلام اللي قلته في الايه 2: لا تستعجل فمك الى نطق كلام قدام الله. نفس المعنى هنا، لماذا يغضب الله على قولك؟ ساعات بنقول كلام في الصلاة يغضب ربنا باسم احنا ولاده وهو ربنا وبيحبنا، طب عشان هو ولاده، ان كنت اب اين كرامتي، ان كنت سيد فاين مهبتي، وعشان هو ربنا واحنا ولاده خلاص نلخبط في الكلام قدامه ما في وقت مضايقة ولا وقت تجربة ولا وقت، لا 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 لا. لماذا يغضب الله على قولك؟ في كلام ممكن نقوله يأتي علينا بغضب من الله، طب ايه اللي مطلوب؟ اخشى الله، خاف ربنا، يبقى علشان ما يكونش دخولنا لبيت ربنا باطل. نمرة واحد نسمع، نمرة اتنين الآية 2 و3 نتعلم ازاي نصلي، ما نستعجلش فمنا وتكون كلمتنا قليلة. نمرة 3 نتعلم ازاي نندر، ما نتأخرش عن الوفاء، اوفي بما نذرته. نمرة 2 لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ما تندرش ندر يبقى تنفيذه غلط، تنفيذه يجيب عليه خطية. انا بندر حديك مليون جنيه تجيبه منين مليون جنيه؟ روح اسرق عشان توفي الندر. يبقى انت ندرت ندر قبل خطيه، فما تندرش ندر يحطك في تجربه يضطرك انك تغلط. لا ما تتسرعش بقى في الندر. نمر ثلاثة في الندر، قال لماذا يغضب الله على قولك. الحاجة الأخيرة اللي بيختم بيها الآية 7 حاجة تانية بيحذرنا من أنها ممكن تجعل عبادتنا باطلة، وهي الأحلام اللي بندعي أنها من الله. أفكركم في الآية 6 بيقول لماذا يغضب الله على قولك. إيه قولك اللي هيغضب عليه ربنا؟ يقول في الآية 7 لأن ذلك من كثرة الأحلام والأباطيل وكثرة الكلام ولكن اخشى الله. حاجة تخلي ربنا يغضب علينا وهي كثرة الأحلام والأباطيل وكثرة الكلام. إيه كثرة الأحلام؟ الحلم لما بننام ونحلم ربنا ما بيغضبش، بس ان واحد يطلع يقول بص انا ربنا قال لي في الحلم، انا ربنا اداني رسالة في الحلم، انا ربنا قال لي في المنام كلام اقوله لك انت. لا، لماذا يغضب الله؟ ده كلام يغضب ربنا اللي هو ايه؟ لان ذلك من كثرة الاحلام والاباطيل وكثرة الكلام. من يدعي إن الله يتكلم معه من خلال الأحلام، إنه من خلال الأحلام بيعرف مشيئة ربنا اللي تخصه أو اللي تخص الآخرين، لا، أنت كده بتغضب ربنا عليك، لأن كل ده كلام إيه؟ كلام باطل. يا ناس تيجي تقول لك يا أبونا أنا حلمت، يبقى هيحصل. لسه صدقوني من كام أسبوع في القداس يوم الثلاث حد نداني في الإيكال ومنهمرة بالدموع بشكل يعني بتشهق. أبونا أنا سمعت صوت بيقول لي إن أنت هتموتي دلوقتي ومش مستعد. لا أنا مش هتموتي. أنا بقول لك مش هتموتي. طبعاً بعد ذلك لا ما موتيش مش كده؟ ما تصدقيش الهواجس ديت. يعني قصدي بتحصل لغاية النهاردة؟ يقول لك أنا حلمت يبقى هيحصل كذا. لا ده أباطيل. ليه تغضب ربنا؟ يقول مثل هذا الكلام. ربنا قالها الأرمية نفس الفكرة، أرمية 23 يقول قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين يتنبأوا باسمي بالكذب قائلين. أنبياء كذبة بيروح يقولوا للناس حلمتوا حلمتوا، يا جماعة أنا شفت حلم ربنا بيقول كيت وكيت وكيت، قال له كذبين يا أرمية. دول مش أنبياء، مش أنا اللي أرسلتهم، هم أنبياء خداع قلبهم، هم أنبياء خداع قلبهم، دول مخدوعين من قلبهم. فده أمر تاني يغضب ربنا جدا، إن إحنا طب النهاردة ممكن ما تكونش من خلال الأحلام مشورة خاطئة تتسبب في إنها عن عمد تضل الآخرين. لا أنت كده خليت دخولك الهيكل باطل، أنت ما تروحش أحسن. طبعا التوبة فتح مجالات لكل الخطايا ايا كانت، بس عشان ما نتمداش في الفعل دوت نحذر ان احنا نقدم مشورة لناس ممكن تكون المشورة سبب فضايحهم. لان ذلك من كثرة الاحلام والاباطيل وكثرة الكلام ولكن اخشى الله. بيعمل مقابلة ما بين الاحلام وما بين لغو الكلام. يعني ايه؟ يعني واحد نام وحلم انا حلمت ان انا ملك وان انا رئيس جمهورية وان انا مش عارف، مع كلام باطل يعني امور باطلة خواء، او الكلام الكتير باطل خواء او كلام. زي بالظبط واحد نام وحلم، فعايز اقول لك القضية مش قضية كلام، العبادة مش كلام تقوله، الكلام سهل زي الحلم اهو حلم حلم وفي الاخر ولا حاجة. واحد يقعد يقول كلام ممكن يكون كلام حلو، ربنا وربنا عظيم وربنا جميل وربنا قدوس كلام، لكن اخشى الله. ده الصعب، ده المهم، ان مش الحكايه حكايه كلام، ان ما تبقاش العباده مجرد كلمات. وهو ده اللي خلى الدين يراه الاخرين بط، يراه الاخرين افيونه بيخدروا بيها الشعوب. ليه؟ ان لا الناس اللي بيكلموا في الدين هو كلام. يعني هو ماركوس ما جابهاش من فراغ. لا ناس قاعدة تقول دينونة وحياة بدية وهم عايشين في النجاسة وفي الخطية، قال لك بتحقق الناس. فسليمان بيقولها ده دخوله للهيكل بطل، لأنه زي ما الأحلام بطلة خواء. حلو طلعت قلت ايه يا عم انا كنت بحلم، اهو نفس الحكاية. ناس تتكلم في الأمور الروحية كلام باطل، كلام بلا حياة، كلام هم مش عايشينه. لا لا خاف ربنا يا أخي، ما تقولش الكلام دوت. فده أمر آخر يخلي عبادتنا والتجاءنا لله باطل. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.